يا سنيه في ايه؟
الحق شوف في ايه فط النوم.
هيكون في ايه يعني؟ وسابقة اكبر طبق كشري ما قلت وعرفها سنية.
يا نبيل تعالى الحق بقولك.
ما تقوليلي في ايه؟
نمر يا نبيل نمر قاسي قوي في اوضه النوم.
يا ولية اختشي بقى مش كبرنا على الحاجات دي.
يا نبيل في نمر بجد في الاوضه.
نمر؟
ايوه يا نبيل.
ده الاحتباس الحراري.
ايه
هو الاحتباس؟
الاحتباس الحراري ده طريقه طبخ
ظاهرة غريبة بتحصل بسبب إفسادنا للبيئة فبيظهر فيها شيء غريب في أوضة النوم. الظاهرة دي اسمها متلازمة ظهور شيء غريب في أوضة النوم.
يعني الناس دلوقتي كلها بيطلع لها نمور في أوضة النوم.
نمور، أسود، علاء مرسي، أي شيء جايز. ده في واحدة مرة طلع لها أسر ياسين لحد دلوقتي لسه ما خرجش.
طب هنتصرف معاه ازاي ده؟
عادي يعني اقتله هيقتلنا وغالبا هيقتلنا.
طيب انجز يا نبيل اديني خطوات.
ليه ولازم قوي يعني؟ هنحتاج سكينه.
في سكينه المطبخ،
حبل،
في حبل الغسيل،
و15 سنه خبره في ترويض واصطياد الحيوانات المفترسه،
في 15 سنه جواز.
ثانيه هو انت شويه
اتكل على الله،
انت مش جاي معايا؟
خلاص انت هحصلك.
طيب بسم الله.
مشاهد مصريه في حضره منتدى شرم الشيخ.
عايز حاجه يا روحي؟ طب اعمل ايه؟ اديله دواء حموضه.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح.
عزيزي خليني أحطك في مشهد تخيلي عندي.
تخيل أنك رجل هندي عايش من مئات أو آلاف السنين.
ماشي يا أبو حميد لو ده ذوقك.
الدنيا عطشت معاك وقررت إن أنت هتسرق من الغابة.
ماشي يا أبو حميد لو ده رأيك.
الغابة مليانة بحيوانات وأشجار وحاجات كتير ممكن تستفيد منها.
خليك معايا.
بتطلع يا عزيزي كصارخ بالليل وتقرر تخش الغابة وأنت واخد حذرك، عينيك مفتحة ودانك مترطقة ورجليك حذرة في كل خطوة، خايف تدوس على ورق شجر ميت أو فرع شجر قديم، لو دوست عليها وعملت صوت ما تعرفش مين اللي ممكن يسمعه. لحضرتك يا أبو حميد دخلتني في أجواء السرقة، وهنا يا عزيزي قبل ما تسمع اي صوت وفي اللحظة المثالية لتنفيذ سرقتك بتموت.
يا حميد انت غيرت لي هويتي ورجعتني بالزمان
وخلتني ابقى سارق عشان تقتلني.
ما تقتلني يا عم في البلكون.
مش انا عزيزي اللي قتلتك، اللي قتل قاتل صامت خفي مذهل في الحجم، اتقل من 300 كيلو، طوله بيوصل ل 3 متر، فكه بيقفل بقوه بتوصل ل 450 كيلو في الانش، كانك حاطط عربيه فيرنا على 5 سم. مين يا ابو حميد الوحش المذهل ده؟ قلقتني. النمر يا عزيزي اسم الحلقه. قد يخطر يا عزيزي في ذهنك سؤال مهم جدا، ازاي في المثال السابق انا ما حسيتش بالنمر وهو بيموتني، وليه النمر في هذه الحاله هو اللي بيموتني؟ ها يا عزيزي انت ما حسيتش بيه لان رجليه متبطنه كانه ماشي على مخده، كانه لابس لكلوك في الغابه، مستحيل يزيق، وقتلك في الضلمه لان عيونه كهرمانيه تقدر تخليه يشوف بالليل.
وكمان
الاسطوره بتقول ان هو الحارس الامين للغابه. ايه هي نتيجه تحول النمر لاسطوره؟ اسطوره في خفته ورشاقته وقوته، تكاثره والوانه، وكمان حب الانسان انه يمتلكه. النمر واحده من الاساطير اللي انغمس فيها الانسان، لكن ايه يا ترى هي نتيجة تحول هذا النمر الى اسطورة؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقة. النمر هو القط الاكبر بين عائلات القطط الكبيرة. مفيش دليل ان النمر اللي موجود في عصرنا دلوقتي يقرب للنمور ذات الانياب.
ايوه عزيزي النمور بتاعت ايس ايدج دي عارفها؟
والاقرب للصح ان النمور دي عاش مكان النمور ذات الانياب، لان هناك اختلاف اساسي بينهم. الانياب، الانياب الطويلة دي اللي موجودة عند النمور اللي انقرضت قشة، الهدف منها انها تقطع اللحم وبس. انما الانياب اللي موجودة عند النمور دلوقتي الهدف منها الافتراس والامساك بالفريسة. غزال مش مجرد سكينة مطبخ يا عزيزي. اما على المستوى المعنوي فالنمور حيوانات مقدسة في اغلب الحضارات الاسيوية. النمر بيلعب دور رئيسي في الديانة الطاوية اللي فيها نصين الين واليانج. النمر جزء من التقويم الفلكي الصيني،
بيمثل فيها النمر البرج الثالث
واللي بيجي كل 12 سنة.
ما هو يا عزيزي التقييم بتاعهم بيبقى مفروش على السنين وابراجهم زي ما انت شايف شرسة، ناقش حد عندنا الحمل
الاسد طبعا بس يعني عشان الافيه. واخر سنة جه فيها برج النمر كان 2022.
اقول لك يا عزيزي تقيلة
محمد، في الصين النمر مصنف ملك الغابة. ايوه محمود هو خد اللقب
لاعب الاسد في راسلمينيا اللي فاتت. تعزيزي في الافلام الصينيه والحاجات دي
تلاقيه يقول لك سوف اوريك قبضه النمر، ضربه النمر، تفت النمر، اي مضاف يضاف للنمر يبقى جامد. اما بقى في الهند بيتحول النمر الى رمز وطني زي ما حكينا حكايه حارس الغابه الامين. في الهند انت مش بس بتشوفه حارس، انت بتشوفه كائن اسطوري بيلعب دور كبير ومهم في الديانه الهندوسيه، وعندهم تصور عن القوه المطلقه انها القوه اللي تقدر تراود حاجه زي النمر. اسطوريه النمر مش بس موجوده في الصين والهند، لا ده في دول زي كمبوديا ودول جنوب شرق اسيا اللي بيتعاملوا بقداسه مع النمر وبيعاملوه كانه الملك المتوج للغابه. النمور العزيزي بتنقسم لتقريبا 8 انواع، انقرض منهم 4 وفاضل الحمد لله 4. اضخمهم هو نمر سيبيريا او امور، طوله 3 متر وربع ووزنه حوالي 300 كيلو. عايز ده مش كان حاجه، ده مؤسسه، وده اكبر بمتر تقريبا من متوسط طول الاسد الذكر، واتقل منه بتاع 100 كيلو. والها عزيزي، واسمع هذه المفاجاه، لو هناك معركه بين الاسد والنمر انا هراهن بيقين على النمر. بجد يا ابو حميد، الاسد الملك مش هتراهن عليه وهتراهن على حته النمر الجربوع ده. لو عزيزي حصل معركه بين النمر والاسد، هتلاقي النمر بيكسبها لاسباب منطقيه. الاسود قوتها في الصيد معتمده على العمل الجماعي، الاسد بيصطاد في جماعه من 15 اسد في حمله، بينما النمر صياد وحيد عازف سولو من غير اي مساعدات خارجيه. حجمه 300 كيلو تقريبا، بينما الاسد 250، عضلاته 70% من جسمه. ورغم تقل النمر الا ان سرعته بتوصل ل 60 ميل في الساعه، ده عزيزي حرفيا يطلق رادار في بعض الشوارع، بينما الاسد سرعته 50 ميل بس. النمر الواحد ممكن يستهدف حيوانات لا يمكن يستهدفها الاسد وجماعته بسبب حجمهم الكبير، زي الفيل مثلا عشان حجمه كبير. وده يفهمك ليه القبائل الاسيويه قدست النمر واديته لقب الحارس الامين. وعلى الناحيه الثانيه، قبائل زي برياس وسط الهند وفرت للنمور اكل كانت بتحطوله بالليل عشان يفضل موجود، وعشان لو جاع ما ياكلش افراد القبيله. ادوا للنمر دور بطوله منفرد لا يمكن الاسد وجماعته يقوموا بيه، لانهم ببساطه هيدمروا اي مجتمع يعيشوا جنبه. النمور كمان كان ليها تقدير في زمن اقرب شويه من ده. ملوك المغول كانوا مهووسين بالنمور هوس مختلف شويه. احد ملوك المغول عمل محميه ضخمه للنمور والفهود، استوردهم من الهند، وفضلت هذه المحميه مكمله لمئات السنين. اتطورت خلالها النمور وحجمها زاد جدا، الدرجه اللي بيحكي عنها احد صيادي النمور اسمه ياكوفسكي، بيقول ان النمور حجمها بقى ضخم جدا وثابت المحميه، وبدات تروح مناطق جديده في كوريا والصين. النمور دي رغم غرابتها لم تسلم من القتل الممنهج. ياكوفسكي نفسه قتل اخر نمر منهم سنه 1956، لما الانسان جرب يقتل النمور اللي هي بالنسبه له مقدسه، ده خلاه يفكر في سؤال مهم. لو الانسان استهلك النمر ده بعد موته كله، هل ده ممكن يلقي للانسان قوه النمر ووحشيته وقدسيته، ويبدا الانسان يتشارك مع النمر في هذه الصفات العظيمه؟ هنا عزيزي بتحصل حاجه في غايه الحزن، حيوان مفترس وعنده قدسيه عند الانسان، مديك كل الاسباب اللي انت تحترمه وتكبر له. اخر كائن كان ممكن يبقى فريسه بقى بيشوف الحياه بعيون ضحيته، بقى هو نفسه فريسه، فريسه لاساطير عن الفحوله والقوه الجباره اللي ممكن تكتسبها لو كلت عظم النمر. والله الدنيا دواره عزيزي. كمان من الاساطير ان لبن النمر بيعالج امراض العيون، وده منتشر جدا في الهند، بيحلبوا النمور كده عزيزي. الحمد لله بقيت اشوف احسن.
لكن عاش العيال على فكره.
في كمان كتاب صيني عن الادويه الطبيه في القرن 16 بتتوصف فيه الاعضاء التناسليه للنمر وشحم الكليه بتاعته على انها مواد مثيره للشهوه الجنسيه. لحم النمر كمان كان بيطبخ، وعظم النمر كان بيستخدم كمراهم لعلاج مشاكل الظهر والقدرات الجنسيه. والكلام ده ما كانش زمان بس، ده مكمل لحد دلوقتي. وبالرغم من عدم وجود اي دليل علمي ان في اي ميزه طبيه او علاجيه او جنسيه لعظم النمر او لحم النمر، الا ان في سوق ضخم موازي لسوق الادويه المتعارف عليه اسمه الطب التقليدي او الطب البديل، وطبعا مشهور جدا في الصين، قايم على النمور لدرجه انه قضى بشكل كامل على النمور في الصين. لو رحت الصين تسال على اي نمر هتلاقي بقى مرهب الدهن، حبيبي الدهن صغير. بعض الاحصائيات بتقول ان فاضل في الصين كلها 20 نمر. تخيل بلد شايله مليار ونص بني ادم عندها 20 نمر بس. ولكن هناك كارثة اكبر بتحصل في تايلاند، بيتعمل هناك مزارع للنمور بتتربى فيها النمور عشان يتم بعد كده المتاجره باعضائها، بالرغم من وجود قوانين محليه صارمه بتمنع الكلام ده. في 2002 حديقة سيري راتشا للنمور في تايلاند بتصدر حوالي 100 نمر للصين. ال 100 نمر اللي تصدروا للصين راحوا لحديقة حيوان اسمها سانيا لاف وورلد. بعد سنة بيكتشفوا ان متجر الحديقة ده بيبيع ادوية مستخلصة من عظام النمور. ومراسلة من وكالة رويترز للاخبار اتكلمت مع موظفة للحديقة، فالموظفة بمنتهى البشاشة والصدق مع النفس قالت لها احنا عندنا خبر سعيد، ان شاء الله الزوار اللي هيجولنا هنوفر لهم لحم نمور، اتضاف خلاص على المنيو وهو فطيرة السجق. طبعا الدنيا اتقلبت لما ده اتعرف، ولكن مفيش اي اجراء حصل، بالعكس بتحاول الجماعات انها تقنن تربيه النمور، وبتقول ان ده هيخفف الضغط شويه على النمور البريه، وبالتالي محدش هيضطر يقتلها طالما هيلاقي النمور في المزارع. لكن طبعا ده كلام بعيد جدا عن الواقع، لان تكلفه تربيه النمر بتتعدى ال $2000. يا ابو حميد دول ما تصرفوش عليها في حياتي. وفي الوقت اللي تربيه النمر ممكن توصل ل $2000، قتل النمر في الغابه ممكن يكلف رصاصه واحده. إعجاب البشر بالنمور ما كانش مرتبط بكفاءتها كحيوانات قد ما هو مرتبط بعناصر جمالية زي شكلها. الشاعر الإنجليزي ويليام بليك لما تغزل في النمر قال: أيها القط البري، يا من تشتعل بهاء في الغابات الليلية، أي يد وعيون أبدية شكلت هذا الجمال البري. أنا عندي طبعا هذه مشكلة في ترجمة الشعر، ولكن واضح إنه كان بيحب النمر. المدح ده بالرغم إن قوة النمر في جلده المخطط مش مجرد شكل جمالي، ده بيخليه يتخفى وسط الغابة وما يظهرش بسهولة. وأهم مثل على الفرق بين تصوراتنا وبين شكل النمر هو موهام. سنة 1951 في الهند بيتولد موهام. حيوان اتولد نمر ابيض بطفره جينيه بتحصل مره كل 10000 مره. وجوده في الطبيعه شيء نادر جدا. فروه ابيض بالكامل، عيون زرقاء، خطوط سوداء. الله يا ابو احمد ده حلو قوي، مفيش منه مقاسي بقى. اهوج النمر الابيض الجميله بعيون ملونه ده لما ينزل الغابه هيحصل فيه ايه؟ وهو بسم الله ما شاء الله بدر منور ماشي ضوء لمع وسط المدينه، لونه الابيض هينعكس عليه اشعه الشمس. لو عارف يصطاد ارنب عجوز يبقى كتر خير الدنيا، العالم كلها شايفاه ده بيصطاد لايف يا عزيزي. بس برضو احنا لسه ما نعرفش هو يقدر يعيش في الغابه ولا لا، لان بعد كام يوم من ولاده مهان طلعت حامله عشان تصطاده وقتلت كل عيلته. ومن بعدها ومهان هو جد كل النمور البيضه اللي بنشوفها دلوقتي، لان بيتم استيلاد النمور البيضه منه. ولحد ما مات سنه 1969 ما قابلناش نمور بيضه تاني في الغابه لحد دلوقتي. بس هناك مئات النمور البيضه في العالم كلها من نفس الخط الجيني. عارف ده يا عزيزي معناه ايه؟ معناه جواز قرايب. احفاد مهان ما عندهمش تنوع جيني، عشان كده 80% من النمور البيضه بتموت اثناء الولاده لاسباب جينيه، واللي بيعيش منها بيعاني من مشاكل صحيه كبيره. وبالرغم من كل ده الا ان العالم ما زال بيحاول يحافظ على سلاله مهان، ومش فارق معاه الامراض اللي ناتجه عن ده. قصيده بليك الانجليزيه عن النمر هي جزء من اغاني اسمها البراءه والخبره. بليك اعتبر ان البراءه بيمثلها حيوان جميل زي الحمل، بينما الخبره والشر المبجل بيمثلهم حيوان مخيف زي النمر. بالتصور الغربي ده الغرب هيشوفوا النمر بصوره مختلفه عن الشرق، هيشوفوه بيمثل الشر المتوحش واللي في نفس الوقت جذاب انك تصطاده. والكلام ده هيثبت اكتر لما الانجليز يخشوا دول اسيا ويلاقوا قبائل هناك بتقدس النمور. سنة 2017 افتتحت حكومة كازاخستان محمية طبيعية جديدة اسمها إيل بالخاش. الغريب في المحمية دي ان مفيهاش اي حيوانات، وراحت الحكومة حطت فيها 5 غزلان. بعد كده بعت 12. هي بتلم الاجره يا ابو حميد؟ ايه ده؟ كل فترة كانت الحكومة بتزود عدد الغزلان. الغزلان دخلت المحمية الضخمة جدا، بص يمين تبص شمال، الغزلان مش لاقي ولا مفترس ولا حاجة تضايقها، تجري يمين تجري شمال كله تمام. طب ما يمكن يا ابو حميد دي اصلا محمية للغزلان بتحميها. لا يا عزيزي، الهدف الغريب من هذه المحمية اللي مساحتها اكتر من 4000 كيلومتر مربع هو إعادة النمور من الانقراض. الغزلان الغلبانة اللي فرحانة بالمساحة الكبيرة والخضرة اللي حواليها هي مجرد طعم معمول عشان النمور ترجع تعيش في المنطقة اللي هجرتها من عشرات السنين. طب ولا يا ابو حميد نبذل كل المجهود الكبير ده عشان نجيب النمور؟ لأن يا عزيزي عدد النمور الموجودين في البرية ما يتعداش 5000 نمر. تخيل النمور في حديقة الحيوان عددها يوصل ل 8000، يعني عدد النمور في الغابات والطبيعة أقل من عدد النمور في حدائق الحيوان. طب إيه اللي حصل يا ابو حميد خلى النمر ملك الغابة سابقا مهدد بالانقراض؟ خليني أقول لك يا عزيزي إن النمور عاشت بسلام كبير في مناطق زي الهند، ولكن بتحصل حاجه مروعه جدا. بيجي الاحتلال الانجليزي على الهند ويجي معاه الخراب على دماغ النمور. خليني اقول لك ان النمر هو رمز وطني في الهند وموجود كتير مع الالهه الهنديه القديمه، وزي ما قلنا كان بيعتبر حارس الغاب. الهنود كانوا بيشوفوه بالرغم من شراسته انه مش مؤذي. بيحكي عالم الطبيعه باتريك هانلي اللي عاش اول القرن العشرين جنب محميه مهمله للنمور، بيقول انه فجاه صادف عشرات النمور، ولما كانت النمور دي بتمشي وراه كانت بتحافظ على مسافه امان بينها وبينه، وكان الدافع الرئيسي عندها هو الفضول، عايزين يعرفوا المخلوق الغريب اللي اسمه الانسان ده بيعمل ايه. دي لمحه عن علاقه النمور بالبشر لما كانوا البشر مش اعداء ليه. ولكن كل ده هيتغير في لحظه وصول الانجليز، وتبدا حمله عنيفه جدا لقتل النمور. تخيل عزيزي رجل انجليزي ارستقراطي راكب فيل ضخم ومن ارتفاع عالي وجوه صندوق خشب اضافي عشان يحميه، ماسك بندقيه حديثه ومنتظر يصطاد نمر. مستر سميث ما كانش شايف اي حاجه، مساعدينه العشرين بيتحركوا حواليه مش شايفين نمور لان جلدها مموه مش سهل تشوفه العين. وهنا يجي مساعد هندي يشوف نمر مستخبي في حفره فينغزه بخشب عشان يطلع من مكانه، وبيقول له مستر سميث كيل هيم اقتله. طلقتين ثلاثه والنمر بيموت. خليني اقول لك يا عزيزي ان هذا الحدث كان حدث متكرر بيتكرر عشرات المرات كل يوم. كتير من النمور دي كانت بتتساب في الغابه لان الرحله الواحده من دول كان ممكن يتقتل فيها عشرات النمور، ما نقدرش نشيل كل دول معانا ونرجع. بيحكي فاني ايدن اخو الحاكم العام للهند في مذكراته عن رحله من دول طلعها سنه 1835 انها كانت حمله صغيره فيها 260 تابع من المدنيين الهنود و20 فيل، وفي النهايه نجحوا يصطادوا 8 نمور في اليوم الواحد، وكان عادي جدا ان الصياد واحد يقتل له 1000 نمر في حياته. تخيل الرقم. ما كانش بس الانجليز اللي بيعملوا كده، المهرجات كمان كانوا بيساعدوا الانجليز عشان يرضوا عنهم. مع الوقت اصبح قتل النمور رياضه شائعه عند الطبقه الارستقراطيه، وهنا تنخفض اعداد النمور بشكل ما حصلش قبل كده. والموضوع ما وقفش عند القتل المادي، ده كمان دخل في القتل المعنوي. فاكر يا عزيزي قصه موكلي الطفل اللي بيتبناه فهد ويبعته لانثى ديب وبعدين بيكمل حلقات المسلسل لابس خرقه على وسطه؟ قصه موكلي الشهيره دي يا عزيزي جايه من كتاب ذا جانجل بوك اللي اتنشر سنه 1908 لكاتب انجليزي اتولد في الهند اسمه روجر كيبلينج. لو تفكر في القصه دي كان في نمر عايز يقتل موكلي، النمر شرخان. القصه دي حولت النمر في الثقافه الشعبيه الى قاتل، والموضوع ما وقفش هنا. في قاتل نمور محترف اسمه جيم كورب نشر كتاب اسمه اكلت البشر في كومون سنه 1944. بيحكي في هذا الكتاب عن قاتل مرعب للبشر، نمر عجوز قتل 234 شخص. كان بيستنى هذا النمر الناس دي لما تخرج لوحدها، وكان ما بيفرقش بيقتل الاطفال والبنات والعجائز وموظفين شؤون الطلبه ما بيرحمش. وطبعا مين اللي هيخلصنا من هذا النمر الشرير؟
الكبير
الصياد كوربت نفسه، واللي بيظهر في قصته على ان هو المخلص، وانه لما قتل النمر المتوحش حصلت معجزات في القريه الهنديه، زي بنت يرجع لها صوتها بعد ما راح بسبب صريخها لما شافت النمر بياكل اختها، ولما كوربت قال لها انه قتل النمر صوتها رجع. الكتاب مش بس اتشهر، ده بقى يتدرس في بعض المدارس المحليه في الهند. فالتلميذ الهندي من دول يدخل الفصل يفتح كتابه يقرا عن نمر تاني خالص غير اللي يسمع عنه. نمر يتحول من رمز وطني وحامي لغابات الهند الى قاتل متسلسل متوحش يجب ان احنا نهرب منه او نقتله. الهند الحمد لله بتحصل على استقلالها سنه 1947، فاخواتك في الهند بعد مراحل الاحتلال اللي كان بيقتل نمورهم قرروا ان هم لازم يعملوا كل الممارسات اللي كانت هيك على الطبقه الغنيه. احنا عايزين نبقى احنا كمان زي الارستقراطيين ونعمل زيهم ونلعب العابهم، وبالتالي نقتل النمور زيهم. المره دي الموضوع هيحصل بشكل افظع واكبر. قتل النمور زمان كان قطاعي، دلوقتي بقى بالجمله صيادين هواة وناس عاديه وعمال وفلاحين وفئات، كله نازل في حب النمور وفي حب الطبقه الارستقراطيه. سبحان الله يا عزيزي، الاستعمار لا ينتهي مع ذهاب المستعمر. الاستعمار الحقيقي بيحصل هنا وليس الارض بس. المستعمر تلاقيه ماشي روح بلدهم خلاص، بس لسه تلاقي اثار وافكار واستعمار العقل. عشان كده يا عزيزي على 1970 بيوصل عدد النمور الى 2500 نمر من 50,000 في بدايه القرن، يعني في حوالي 70 سنه خسرنا اكتر من 47,000 نمر، 95% من النمور. في الثقافه الشرقيه البشر افتكروا ان اكل لحوم النمور وعظمها قادر يخليهم ياخدوا جزء من مجد الحيوانات دي وقوتهم، بينما في الثقافه الغربيه الراسماليه النمور هتتحول الى منتجات صنعها صياد ماهر بعد ما قتل وحش مخيف وسرق قدراته وجلوده واستمتع بيهم. يعني مثلا شركه فايزر الامريكيه لما قررت تختار اسم لمنتج يعالج المشاكل الجنسيه اختارت اسم فياجرا. فياجرا ده يا عزيزي اسم النمر في اللغه السنسكريتيه، يعني يا عزيزي لو قابلت شخص بيتكلم سنسكريتي ورحت حديقه الحيوان هيقوم قايل لك فياجرا، ما تخدش يا عزيزي، هو بيوريك الحيوان اللي في الجنينه مش اللي جواه. طبعا شركه فايزر قالت ان دي صدفه وان مفيش حد عندهم في الشركه بيتكلم سنسكريتي. الفياجرا قصدي بيها النمور يعني مش بس اتشافت كرمز جنسي ذكوري ولكن كمان رمز انثوي. في خمسينيات القرن الماضي بيوت الازياء في اوروبا وامريكا استغلت شهره النمر عشان تعمل منه ملابس بجواكت من فرو النمر والفهد، وكان ترند لدرجه ان انت صعب تلاقي فنانه مش متصوره بالتايجر، والنتيجه كانت ان سعر جلد النمر سنه 50 ما كانش يعدي ال $50، سنه 60 وصل ل $500، وبنهايه الستينات وصل لحوالي $10,000. اه ابو حميد هل عزيز تدفع $10,000 عشان سجاده مصنوعه من جلد نمر بالكامل؟ اكل النمور بقى حاجه مربحه جدا، وعشان ما يدمروش الجلود وهم بيقتلوا النمور بقوا يقتلوا النمور بالسموم، مش هيستوي طبعا بطلقه هيبوظ له الجلد، وكمان بقى في مواد كيميائيه مخصوص عشان ما تبوظش جلد الضحيه زي الدي دي تي اللي مش بس بيقتل النمر، لا ده كمان بيلوث البيئه المحيطه بيه. الكلام ده ما وقفش لحد ما جه حد اسمه كاليس سانكالا، وهو رجل هندي مدافع عن حقوق الحياه البريه، نشر تحقيق عن تجاره الجلود واكل النمور سنه 1967، واتنشر وقتها التقرير في الصفحه الاولى من جورنال انديان اكسبرس، واتقلبت الهند ومحدش كان متخيل حجم الماساه ولا كل اللي بيتعرض له نمور الهند. وفي سنه 1969 بعدها بسنتين يعني بتعلن انديرا غاندي في مؤتمر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعه والموارد الطبيعيه ان خلاص زمن قتل النمور عشان جلودها انتهى، وبتقول نحن بالفعل بحاجه الى العمله الصعبه ولكن ليس على انقاض جثث اجمل سكان هذه البلده. سنة 1872 هيكتب تشارلز داروين ملاحظة عن ميل طبيعي عند البشر لإضفاء صفات إنسانية على الحيوان. هذا الميل هيتسمى بالأنثروبومورفيزم. في هذا الميل البشر بيظهروا احتياجهم للشعور بكيان مقدس أو مخيف، خير أو شر، جميل أو وحش، بيحتاجوا يسقطوا المفاهيم دي على الحيوانات. البشر ببساطة بيرتاحوا بتشبيه هذه المفاهيم بالحيوانات لأنها في النهاية مش زي البشر، لا هترد ولا هتجادل بخصوص طبيعتها. الميل ده هيخلق في ذهننا صورتين عن الحيوان، صورة احنا شايفينه بيها وصورة تانية هي حقيقة النمر انه حيوان مفترس بس شكله جميل. هذا الجمال وهذه الشراسة ليس لها علاقة بعلاج اي حاجة، انما البشر رؤيتهم ليه منتظرة حاجات اكتر من كده. هو لا ادعي القدسية ولا عايز يدعي القدسية ولا يعرف يعني ايه قدسية ولا بيعالج اي حاجة. ارحموا النمر ده عزيزي بيجري على اكل عيشه بسرعة 60 ميل في الساعة، اتعلم منه ده، اجري على اكل عيشك بسرعة. الصورة دي النمر مش مسؤول عنها باي شكل من الاشكال، دي صورة خلقها الانسان في عقله وقرر ان هي دي النمر. ده نمر مش موجود في الحقيقة، نمر في مخيلة البشر وحدهم، كائن وحشي واسطوري عايز احيانا يقتل ويخوف. الحل الوحيد ان انت تقتله عشان تثبت له ان انت اقوى منه، في حين ان هو في الحقيقه ما بيحاولش يثبت اي حاجه لاي حد، هو بس جعان شويه. في مخيلتنا في نمور اسطوريه كتير. هنا يا عزيزي مش قصدي على النمور، قصدي على اشخاص بنشوفهم بصوره غير صورتهم الحقيقيه، بنحط فيهم توقعات هم ما حاولوش يقولوها. بنشوف ناس عبيد وناس ساده، بنشوف ناس تستحق الحرق وناس تستحق التهجير. علينا بيتملي تصورات عن الناس دي في حين ان هذه التصورات ملهاش اي وجود على ارض الواقع. ولو قدرنا لحظه واحده نبص على الحاجات بشكلها الحقيقي مش الهيئه اللي متصورينها في خيالنا، كتير من مشاكل العالم ممكن تتحل. هنشوف النمر نمر والانسان انسان، وهنشوف الحالات اللي فات فاتت والحلقات اللي جايه ننزل نبص على المصادر لو احنا على اليوتيوب هنشترك على القناه. تعرف يا عزيزي ليه النمر ما بيشتريش سيم كارد؟ ليه يا ابو حميد؟ عشان ما بيديش ابدا نمرته لحد.